ملتقى رايتي طيب الغاية ملتقى رايتي ملتقى غايتي
قامة قائمة بالهدى قادمة رفعة دائمة ملتقى غايتي رفعة دائمة ملتقى غايتي
ملتقى غايتي عالي الراية طيب الغاية ملتقى غايتي طيب الغاية
إلى يوم الدين. اللهم تكبر منا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. باسمكم أيها الأحبة نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله الغامدي وفقه الله جل وعلا ليحدثنا عن موضوع مهم يهم كل مسلم في هذه الدنيا، وهو الثبات في زمن المتغيرات. نحن في هذا الزمن نعيش زمن الفتن، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فنسمع من شيخنا وفقه الله جل وعلا. قبل أن يبدأ شيخنا أكرر لكم البشرى، لأن بعض الإخوة يقول لم يسمعها، فنبشركم بأنه قد تاب منذ يوم أمس إلى هذا اليوم من المخدرات والتدخين 50 شابا بإذن الله جل وعلا. تاب 50 شابا، ونسأل الله أن يثبتهم حتى يلقوا الله جل وعلا. وأكرر دعوتي لبقية الإخوة لزيارة معرض المخدرات والتدخين، مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين، يزورها الجميع حتى من سلمه الله جل وعلا ليعلم هذه النعمة التي يعيشها. نترك الوقت لشيخنا وفقه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا، وجزاه الله وإياكم وإيانا جميعا خير جزائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لك الحمد يا رحمن حتى ترضى، ولك الشكر إذا رضيت. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد، أنت الموفق وأنت المعين وأنت المسدد. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم نصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بالطاعة والرضوان. نعم، إن كان من شكر فلله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى حق أن يشكر ولا يكفر، وأن يطاع ولا يعصى، وهو سبحانه وتعالى أهل لذلك جل الله وتعالى الله. ثم نشكر لأهل الفضل فضلهم، نشكر القائمين على هذا الملتقى المبارك. وإنه والله لمن السرور أن يذكر الإنسان نفسه وذويه ومن يعوله بهذا الملتقى المبارك، ويذكرهم بهذه الرياض التي تنتقلون فيها في هذا المكان من روضة إلى أخرى، تريدون ما عند الله. وإني أسأل الله جل جلاله الواحد الأحد أن يأجركم بهذه الجلسات المباركة. جميل أن يشعر الإنسان أنه في روضة من رياض الجنة، والأجمل أيضا أن يعلم بأن الله عز وجل يراه، وأن الله سبحانه وتعالى يذكره، فإنه سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه الآن. ولا بد أن ندرك هذه المعاني الجميلة، لأن الإنسان المؤمن يدرك أن الله جل جلاله، أو إذا أدرك أن الله جل جلاله يذكره، وأن الله سبحانه وتعالى من فوق سماواته يطلع عليه، ذاك يزيده إيمانا. فلا بد أن نستشعر هذا الاستشعار حتى يجد الإنسان بغيته في جلسته، يجد اطمئنانا وراحة وسكونا وحضور للملائكة ومغفرة في آخر هذا المجلس. أي سعادة أعظم من أن يجلس الإنسان ليذكر سيده ومولاه، ويانس به ويسعد بهذا الذكر الذي الله يحبه منه. ولذا الله جل جلاله جعل لأهل الإيمان منزلة عالية، منزلة عالية إذا ذكروا الله. والله سبحانه وتعالى ذكر أصنافا من الناس البعيد عنا وعنكم إذا ذكر الله انصرفت واشمأزت قلوبهم. والله بين في كتابه في ذلك آيات كثيرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده عند أولئك القوم تشمئز قلوبهم. أما أهل الإيمان أهل الطاعة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي سعادة تمتلئ قلوب المؤمنين إذا أدركوا ذلك! بل والله لا تحيطها سعادة، لو بل لا تحيطها دنيا ولا يحيطها مال ولا أولاد، لأن السعادة ليست في المال ولا في الأولاد وليست في الدنيا، إنما السعادة ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن السعيد هو التقي. فيا أيها الأحباب روضوا أنفسكم. نعم كنتم في ذكر قبل قليل، وأنتم تنتقلون في ذكر آخر ترجون ما عند الله. أسأل الله أن يعطي كل واحد منكم مسألته، وأسأل الله أن يذكركم في نفسه في هذه اللحظة، لأن ذلك مما يريده العبد. أيها المؤمنون، وسائل الثبات في زمن المتغيرات، إن الزمن الذي نعيشه في هذه الحقبة لهو حري بالعبد أن يدرك هذا الزمن وأبعاده، وهذا ما يدركه إلا صاحب قلب يقظ. أما القلب الساهل لاهي فقد لا يدرك هذا الأمر، إنما تتعاقب عليه الأيام والليالي وتمشي عليه السنون. نعم، وهو لا يعلم ما غايته وما نهايته وما الذي يتوجب عليه البعيد عنا وعنكم. فالله جل جلاله ذكر في أصناف الناس، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في المفاتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يستوي من همه الله والدار الآخرة، ولا يستوي من يقظ القلب ويعني سريع البديهة وعارف بما يحيط به، وبين ذاك الغافل الساهي الذي لا يعلم من أيامه إلا أنها تتكرر عليه وتنصرم. المتغيرات، لربما يتساءل الإنسان لما الحديث عن هذا الموضوع؟ للواقع الذي نراه في أنفسنا. إنا تنكرنا في أنفسنا شيئا كثيرا، تنكرنا في أنفسنا متغيرات. نعم أيها الأحباب، بل رأينا كثيرا من المتغيرات في حال كثير من الناس، وهذا واقع. الأمر الذي يهم أيضا في أسباب الحديث عن هذا الموضوع، لأن الإنسان يرى شيئا من ضياع كثير من القيم وضياع كثير من المبادئ، يعني أن يدرك الإنسان إذا أدرك الإنسان ذلك فإن هذا من فوائد الحديث عن هذا الموضوع. نعم أيها الأحباب، أيضا من الفوائد الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. نعم الذكرى تنفع أهل الإيمان. فأقول المتغيرات أيها الأحباب ليست على إطلاقها سيئة، لأن التغير ينقسم إلى قسمين، تغير محمود وتغير مذموم. فالتغير المذموم أن يتغير الإنسان من الفضيلة إلى الرذيلة، ومن الحسن إلى القبح، ويتغير من يعني الانشراح في 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 صدره والبسط والسعادة إلى أضدادها، ذاك تغير مذموم. يتغير من الاستقامة إلى الانتكاسة، يتغير من العادات الجيدة والعادات والقيم والمبادئ التي أملاها عليه هذا الدين إلى أضدادها، هذا تغير مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وما ذاك إلا لخطر الانتكاسة، أجارنا الله وإياكم. أما التغير المحمود الذي كلنا نرجوه وكلنا نسأله، أن يتغير الإنسان من الرذيلة إلى الفضيلة، ومن القبح إلى الحسن، ومن الاكفهرار والاشمئزاز من الحياة التي يعيشها إلى السعادة والإيمان. وما النموذج الذي سمعناه قبل قليل من التائبين إلا هذا تغيير، أسأل الله جل جلاله أن يثبتهم. ما سمعنا قبل قليل من تغير بعض الشباب وتركهم وتوبتهم من هذه المخدرات التي أهلكت الأمة إلا هو تغير إيجابي. لا يفترون ولا يغفلون ولا ينتكسون ولا ييأسون من رحمة الله، فإن الله جل جلاله قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا تغير إيجابي، والتغير الإيجابي محمود ومطلوب من الإنسان أن يسعى إليه، بل حث القرآن على ذلك، دعا القرآن إلى التغير الإيجابي، ودعا القرآن أن الجزاء من جنس العمل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا فيه دلالة على أن التغيير مبدأه من الإنسان، ولذلك إذا غير الإنسان إلى السوء غير الله عليه الحال، وإذا غير الإنسان إلى الحسن أعانه على ذلك التغيير وثبته. والله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا أدركنا أن التغيير حاصل للإنسان فإن التغيير الإيجابي هو المطلوب. والله نادى إلى ذلك حين أخبر في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة يقصدها الله جل جلاله؟ حياة القلوب. استجيبوا لله وللرسول، والله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إيش التغيير بيحصل؟ ذكروا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم الجنات وأن يدخلنا وإياكم في رضا رب الأرض والسماوات. نعم تلك سعادة الإنسان. يا أيها الأحباب، إذا أدرك الإنسان أن هذا التغير حاصل له فليكن إيجابي وليكن تغير محمود، وأن الإنسان يتغير، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يثبت على حال واحد، وهذا فيه دليل على أن الذي يثبت على حال واحد هو الله جل جلاله الذي لا يتغير، الله جل جلاله الذي لا يتبدل، الله جل جلاله الذي لا ينقض العهد، الله جل جلاله الذي يوفي سبحانه وتعالى. فالعبد يتغير، لكن التغير الذي نطلبه أن يكون تغيرا محمودا، تغيرا إيجابيا. لماذا أن نتكلم عن التغير ولما نكرر الكلمات؟ الوعاظ والخطباء والعلماء يتكلمون عن التغير، لا نعم، للضعف الذي نراه في أنفسنا، والضعف الذي نراه في كثير من الناس أيضا ضعف الانتماء لهذا الدين. التغير حاصل لا محالة، ضعف الانتماء لهذا الدين. كثير من الناس أصبح انتماءه لدينه بسيط وقليل وضعيف. تقول قال الله، قال رجال ربي غفور رحيم، لا شك أنه غفور رحيم، لكن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى إيش؟ من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. ثالثا الانبهار، ينبهرون، انبهر كثير من الناس وخاصة شبابنا بالغرب، وانبهروا بانبهارا مذموما، انبهروا بما يعيشون بمبادئهم بقيمهم، حتى أصبح البعض من الشباب يقلد هؤلاء الغرب، يقلد هؤلاء الغرب على عماها كما يقولون، بدون وعي بدون بصيرة، يحمل على جسمه وعلى جسده وعلى يعني في كلامه وأفكاره ومبادئه على ما يأتون به، وهذا أيضا شيء متغير واضح نراه. إذن لابد الحديث كما قلت لكم عن ذلك. أيضا التخطيط الذي نراه يعني مدعوما من هؤلاء الأعداء على هذا الدين، ونرى أنهم يصبون علينا ليلا نهارا بما يغير قيمنا ومبادئنا في صفوف شبابنا وفي صفوف فتياتنا. ولربما سمعتم من التغير في المحاضرة السابقة ما يكفيكم عن أن نتسع في هذا الحديث، إلا أنني أقول نعم أيها الأحباب، ينبغي للإنسان أن يدرك هذا الأمر. أيضا الحب، الركون إلى الدنيا سبب التغير. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نعم أيها الأحباب، الناس اليوم دخلت الدنيا في قلوبهم. نسمع وتسمعون قصص من مظاهر حب الدنيا في قلوبنا، من يهجر الأخ أخاه 10 و15 و20 سنة لا يلقي له أو عليه السلام ولا الوصال، ومنهم من يقتل أخاه، بل ونسمع في الأيام القليلة الماضية ذاك الشاب الذي قتل أباه بحجة تافهة. هذه متغيرات، بل والله متغيرات ومنكرات ومنفرات حينما يراها الإنسان في واقع من؟ بواقع أهل الإسلام. نعم رأينا العجب العجاب، رأينا من التغير في السلوكيات والأخلاقيات ما أن يسب الشاب الدين ويسب القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. رأينا من الشباب الذين يعني يذهبون ثم يعودون إلى هذه البلاد يزعم بأن هذا من التخلف الصلاة والقرآن الذي ما زلتم عليه. أليست هذه متغيرات يحتاج أن نتحدث وأن نذكر أنفسنا وندعو أنفسنا إلى الثبات على القيم والمبادئ؟ بلى عباد الله. نعم الدنيا فتانة قتالة، الدنيا إذا دخلت على العبد أهلكته، وما تربعت الدنيا في قلب عبد إلا أهلكته، وما أحب عبد الدنيا وأدخلها في قلبه إلا قدم نفسه ضحية وكبش فداء لها، مستعد على أن يتجاوز الخطوط الحمراء على الله وعلى كتاب الله وعلى أيضا يعني قيمه وأخلاقه وسلوكياته ومبادئه. تعجب والله أن من شبابنا من وصل به حينما انفتحت، وهذا سبب خامس، انفتحت له الشهوات والشبهات، وعن طريق الإعلام والقنوات التي قنوات الشر والسوء ما غيرت أفكاره، وأصبح كما أتاني أحد الشباب يوم من الأيام وهو يسب أحد الصحابة معاوية رضي الله عنه وأرضاه بسبب ذلك الفكر الدخيل عن قناة لم يعلم من أين مصدرها وما هذه القناة. فجلست مع ذاك الشاب أحدثه من أين سمع هذا الكلام وأي قناة سمعها، إذا به يسمعها قناة رافضية شيعية خبيثة، وهو يتلقى الكلام ويسمع دون ما وعي. أليست هذه متغيرات ومخيفة على قيمنا ومبادئنا وما نسمعه كل يوم من متغيرات من أعداء الدين في الداخل والخارج والإساءة لهذا البلد ولعلمائه وولاته؟ أليس هذا من المتغيرات؟ بلى والله من المتغيرات. إذا نحن باشتياق إلى أن نسمع ما وسائل الثبات التي نسأل الله جل جلاله الواحد الأحد أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين. نعم نحن مشتاقين إلى أن نسمع ما وسائل الثبات على هذا الدين. أول وسيلة وأعظم وسيلة في هذه الأزمنة والمتغيرات هو التمسك بكتاب الله جل جلاله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نعم، وقالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. الله جل جلاله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم، يخاطبه صلى الله عليه وسلم فيقول الله له واستمسك، استمسك بالذي أوحي إليك. وما الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا القرآن الذي بين أظهرنا. نعم، يقول أبو حمزة الخارجي في يعني شباب الصحابة وشباب زمنه، ليس زماننا الآن، يقول ما بال شبابنا وما بال شبابهم، ما بال شبابهم وما بال شبابنا اليوم؟ أنطمست معالم النور؟ أنطمس النور الوهاج؟ أنطمس الكتاب والسنة؟ ما الذي يعني ما بال شباب الصحابة مما قدموه لهذا الدين وهم شبابا، بل بعضهم ما زال في بعضهم في سن المراهقة على كلمتنا التي أصبحنا يعني نمررها ونمرر الأخطاء عليها. كلما وقع الإنسان في الكفر قلنا مراهق، ترك الصلاة قلنا مراهق، وقع في أعراض الناس قلنا مراهق، وقع في الحرام قلنا مراهق، أكل الحرام قلنا مراهق. هذه كلمة مررنا عليها التكاليف والأوامر والأحكام التكليفية الخمسة بلا وجه حق. كان في الصحابة مراهقين رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم قدموا لهذا الدين ما أذهل العالمين. نعم، ابن 16 سنة ثابت على المبدأ والدين، يقود أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه معركة المرتدين وعمره 16 سنة. أليس 16 سنة على زعمنا نقول مراهق؟ لماذا لم تصرفه 16 سنة إلى أن يكفر بمحمد وإلى أن يتبع الشهوات؟ نعم، مصعب بن عمير الشاب الجميل، الشاب الوسيم، الشاب الذي صاحب المال والثراء والطيب والملبس الجميل، ومع ذلك حينما وقر الإيمان في قلبه ودخل في قلبه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وساومته أمه على الإسلام حتى قالت والله لا آكل حتى تترك دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا أمه كلي أو لا تأكلي. انظر هذا الصور المشرقة من شباب رضي الله عنهم وارضاه. والله لو كان لك بعدد شعر رأسك روحا أو أنفاسا تخرج نفسا نفسا ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك آبائي فجيني بمثلهم، إذا جمعتنا يا أخي المجامع شباب ذللوا الإسلام، شباب ذللوا الإسلام وما عرفوا سوى الإسلام دينا، ذللوا الصعاب، ذللوا كل شيء لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول أيها الأحباب، نعم التمسك بالقرآن لا شك أنه سبب رئيسي من أسباب الثبات على الدين. كيف الطريقة وما الطريقة في ذلك؟ الطريقة أيها الأحباب بثلاثة أمور. أولا تلاوة هذا القرآن، وهذه التلاوة لا شك، والله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. تلاوة هذا القرآن، رجل عامي لا يعرف يقرأ لكنه يستطيع أن يسمع، يستطيع أن يجلس مع القرآن، أن يحضر عند من يقرأ القرآن، ولو أن يجاور حلقات القرآن في المسجد من أجل أن يسمع. كان بعض كبار السن من العباد في المدينة المنورة مسجد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كبير السن، وكان كلما جلس رأى أحدا يجلس بجواره وهو يعرف يقرأ أخذ المصحف، فأخذ الذي لا يأخذ يأخذ المصحف ويعطي، قال اقرأ عليه فإني أحب أن أسمع القرآن. فحينما أخذ ذاك القرآن وبدأ يسمع منه القرآن، سجدت آية، مر بآية سجدة فسجد، ثم سجد ذاك معه، وإذا بذاك يرفع من سجدته، وذاك الشيخ العابد الذي ما عرف في حياته إلا القرآن سماعا وحبا وتمسكا، إذا به ينتظره ذاك لكي يقوم من سجدته، وكانت آخر سجدته أن قبض الله روحه وهو ساجد. أي صورة مشرقة أجمل من هذه الصورة؟ جعلنا الله وإياكم من من التالين لكتابه. والأمر الثاني التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أهل الإيمان أهل تدبر، ولذا يتوجب على العبد أن يكون متدبرا لهذا القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم أيها الأحباب، يتفكرون. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لتفكر ساعة خير من ركعتين خفيتين في ليل، رب آية يمررها الإنسان ويتدبر فيها فتكون فتحا له وتكون سعادة له. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويتدبر الآية ويبكي صلى الله عليه وسلم لكي ماذا؟ لكي يربي هذا القلب على القرآن. الأمر الثالث يا أحبابي العمل بهذا القرآن. نعم العمل بالقرآن سبب ثبات، ليس مجرد القرآن مجرد أن يوضع في الرفوف وإلا في الجوالات اليوم، وإلا يوضع في 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 المكاتب بقدر ما أنه وسيلة ثبات. نعم فاستمسك بالذي أوحي إليك، الله إلى ذلك أرشدنا والله إلى ذلك دعانا، وهذا سبب من الأسباب. بل كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لهم دوي بالقرآن، دوي بالقرآن، قم بالقرآن، صلي بالقرآن، ردد آيات، آية واحدة رددها من بيتك إلى أن تصل عملك، وتدبر فيها وعقبها على قلبك، وانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى من نتيجة هذا الترديد، لأن كلام الله غير كلام البشر. ونحن والآن ونتكلم حينما نتلو الآيات نجد بأن الأثر في قلوبنا أرق وأسرع من ماذا؟ من كلام البشر. فكلام رب البشر أحلى، كلام رب البشر أعظم، كيف لا؟ وهو الذي قال الله عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم القرآن عباد الله، نعم القرآن عباد الله وسيلة ثبات. من تمسك بالقرآن هدي، ومن ترك نالته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن ترك تلاوته هجر، وإن ترك تدبره هجر، وإن ترك العمل به هجر. واحذر عبد الله أن تكون من الهاجرين لكتاب الله. ألا وإن من وسائل الثبات عباد الله أيها الأحباب هو التمسك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله لا شك أنه كما ذكرنا، وسنته صلى الله عليه وسلم الموضحة لهذا القرآن والمبينة لهذا القرآن والمفصلة لإجمال القرآن. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الوحي، أتى بهذا النور وحيا من الله جل جلاله لكي يعلم الناس، نعم لكي يعلم الناس الخير. صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تربياته لصحابته عليه الصلاة والسلام ما زاد إيمانهم وارتفع يقينهم حبا في ربهم عليه سبحانه وتعالى وفي نبيهم صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا قبول للعمل عباد الله إلا بمتابعة وإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك ركن من أركان قبول عملك، نبيك عليه الصلاة والسلام ركن من أركان قبول عملك. قل لمن لا يخلص لا يتعنى، كما قال عبد الله بن مبارك: والذي أخلص قل له عمله مردود إن لم يتابع نبينا صلى الله عليه وسلم، إن لم يتابعه واستن بسنته صلى الله عليه وسلم فذلكم الذي كانت تتفادى له الأرواح عليه الصلاة والسلام. جيل عرفوه، جيل أحبوه، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جيل كانوا يتقدمون بين يديه محبة، ويقول أحدهم: نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرجو أن يقابله عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتي عليه الصلاة والسلام. نعم، يستمسك الإنسان بهذا الوحي وهذه السنة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. ثالثا ولا رابعا ولا خامسا، أنتم معي؟ والله الظاهر أشغلتكم الكاميرات هذه وولعتكم نسيتوا. أولا تحاكم التمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليه. ثانيا اللهم يا حي يا قيوم افتح على قلوبهم يا رب. ايش بكم؟ متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن التمسك بالقرآن هذا أولا، ثانيا متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك من التمسك من الثبات على دين الله. وألم أخي الحبيب أن لك في ذلك قدوة من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم حين كانوا متابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من وسائل الثبات العمل الصالح. نحن في فتن، وهذه العبارات نسمعها من الصغير والكبير والذكر والأنثى أننا في فتن. وعجيب البعض من الناس يعرف المرض ويأتي المرض الذي أزعج الناس اليوم، ها، فيروس كورونا كما يقولون. تجد بأن البعض يمكن يقظ شوية ومنتبه، ويمكن يحذر أولاده: وانتبهوا لا يكون معكم في الفصل كذا، وانتبهوا لا تقربوا من واحد كذا، ها. وعجيب في هذا الاهتمام. ونهاية المرض هذا الذي بقدر الله وبعلم الله وبمشيئة الله وكتابة الله إذا اعترى الإنسان أن يموت. وموت الجسد أهون من موت ماذا؟ من موت ماذا؟ موت القلب. لو أننا نهتم بقلوبنا كاهتمامنا، فيروسات عندنا في القلوب، ما هو فيروس واحد، فيروسات في قلوبنا: فيروس الحسد، فيروس الحقد، فيروس الضغينة، فيروس بغض الصالحين، فيروس بغض كتاب الله، فيروس حب الحرية والنظر إلى النسوان، فيروس حب الشهوات، فيروسات في قلوبنا. وما في واحد قال انتبه للفيروس من فلان، يجلس معه وهو مريض قلب وفي قلبه فيروسات. وهذا الفيروس إذا أتى من الفيروسات التي تعتري الإنسان أو يأتيها بقدر من الله جل جلاله، شوف التحذيرات وشوف الدراسة وشوفوا المؤتمرات وانظر. وهذا ليس معنى ذلك أنه يعني لا ينبغي ولا يجوز، لا، ما في إشكال. ونعم هذا من 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 دري ماذا من 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 دري الأمراض وأخذ الحيطة، لكن ماذا فعلنا لفيروسات القلوب، فيروسات القلوب التي يصبح الإنسان عليها ويمسي، نسأل الله السلامة والعافية. بل البعض يذكي هذا الفيروس، يسقي هذا الفيروس في الليل قبل ما ينام، ويعبي قلبه من الحقد والشحناء والبغضاء والعياذ بالله والتزوير والكذب والدجل والاحتيال على الناس والاحتيال على الله جل جلاله، ليليا يعمل شحن لهذا الفيروس ولا يدعو إلى علاج. ولذلك علاج هذا الأمر حينما نقول فتن العمل الصالح، علاج أمراض فيروسات القلوب الذكر والطاعة بأنواعها، وأحب ما تقرب العبد إلى الله جل جلاله بما افترض عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه. انظر هذا النتاج المبارك الذي يرجوه العبد من الله جل جلاله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطائعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتن كقطع اللي بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم. يصبح متغيرات، هذه المتغيرات الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، فتن الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العمل. تقول عائشة حينما سئلت رضي الله عنها: كان يحب ماذا؟ ديمومة العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. العمل الصالح له أهلون، العمل الصالح له رجاله، العمل الصالح هم الذين أهله أهل الإيمان وأهل الطاعة، تحبه الملائكة بل عباد مكرمون، يحبه الرسل العمل الصالح. نعم النفوس المؤمنة الزكية تحب العمل الصالح، والله جل جلاله يقبله من العبد، إن الله طيبا لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبا. نعم عباد الله هذه وسيلة ثبات. فتزود، النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل الدائم. سأله أبو هريرة: اسمع يا رعاك الله، لأن البعض من الناس يقول: لا بد أقوم الليل كله، وأصوم النهار كله، وأصوم الشهر كله، وأفعل. لربما تأتيك ويأتيك الشيطان يقول: ما تستطيع ذلك، إذن لا تفعل. يحصل في ذلك فتور، ثم غفلة، ثم انتكاس والعياذ بالله، ثم ارتكاس وقناعة على ترك دين الله جل جلاله أو ترك الطاعات على وجه العموم. أقول أيها الأحباب، خذ هذه الوصية كما قال عليك. يقول أبو هريرة صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بثلاث. خذ وصية أبو هريرة وداوم عليها فاعلم أنك على خير وبركة. أوصاني خليلي بثلاث، أوصاه بماذا؟ ما هذه الوصايا؟ أوصاني أن أصوم، قال ماذا؟ أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وما أتوقع واحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويمر عليه الشهر كله ولا يصوم الثلاثة الأيام هذه، ما أتوقع واحد يقول هذا أو أن فيها بهذا الأمر، عافى الله وإياكم. الأمر الثاني قال ركعتي إيش؟ الضحى. الأمر الثالث قال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ أن أوتر قبل أن أنام. خذ بهذه الوصية من حبيبك عليه الصلاة والسلام هذه الهدية المباركة، نعم، وانظر ماذا ستكون النتيجة، انظر ما أثره عليك. لن ترى جبالا تصنع أمامك، ولن تتفاجأ بحرس بين يديك يمنعونك، ولن تتفاجأ بسياجات بين يديك تمنعك عن بل سترى ماذا؟ ترى يقينا في قلبك، تجد بأن المعصية أصبحت تكرهها. ما الذي جعل المعصية، يا ليت اللي في الخلف يسمع، ما الذي جعل المعصية ماذا؟ ما الذي جعل المعصية جعلك تكرهها؟ طاعتك هذه. واترك الليل ليليا قوى إيمانك، ركعتي الضحى كل يوم قوت إيمانك. نعم، وأصبحت تكره المعصية، يوم كنت تفتر عن الطاعة يأتيك المعصية وتستانس بها والعياذ بالله. هذا من الثبات. قبل الأخير أيها الأحباب، قصص الأنبياء وقصص الصالحين وسيرهم عامل من عوامل الثبات. ماذا يعني ماذا ترون أن نتحدث كل حديثنا عن قصص الأنبياء أو سير الصالحين، يقول أبو حنيفة: سير الصالحين أحب إلي من فقههم، لأن في سيرهم تليين للقلوب، نعم، واستئناس بصبرهم وثباتهم. أيها الأحباب، سير الصالحين أولهم الأنبياء عليهم السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، حينما في قصة موسى عليه السلام يوم يعني تقابل هو وفرعون وتراء الجمعان، قال الذين مع موسى إنا لمدركون، قال موسى في ثبات، ثبتنا الله وإياكم على الحق، قال موسى في ثبات: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، فكان ثبات منه. هذا يدعوني وإياك إلى أن الإنسان أمام هذه القوى الظالمة وأمام الشهوات وأمام الشبهات يستن بسنة أولئك الأنبياء. عرضت عليهم الدنيا، أنت ماذا عرض عليك من دنياك؟ عرض عليك سيارة، وعرض عليك بيت وملحق، دور وملحق ولا دور ودورين، وعرضت عليك زوجة فقط. ما الذي عرض علينا من هذه الدنيا؟ أشياء تافهة بسيطة، وترك البعض منا الدين، وترك البعض منا الاقتداء بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وترك البعض منا عشان من أجل راتب بسيط أو بيت. عرضت للنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا صلى الله عليه وسلم، عرض عليه صلى الله عليه وسلم السيادة، وعرض عليه صلى الله عليه وسلم المال. حينما عرضوا عليه قالوا: ماذا تريد يا محمد؟ نعطيك إن شئت أن تسوي سودناك، وإن شئت مالا أعطيناك، وإن شئت نساء أعطيناك، وإن شئت أعطيناك. وكانت النتيجة: والله لو وضع الدنيا في يميني، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الدين، ما أترك وأهلك دونه. هذا ثبات. ولذلك البعض منا انظر القصور وانظر البعد عن دين الله، وش اللي معه من الدنيا؟ من راتب لربما لا ينتهي به شهره فيه، ومن بيت وسيارة، وانظر كبريائه، وانظر بغضه للصالحين، وانظر بعده عن الله، وانظر معاصيه، وانظر. إذن كيف لو زادت بك الدنيا قليلا ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل أيها المسكين؟ إذن ينبغي لنا أن نجعل الأنبياء لنا قدوة صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم أيها الأحباب، وسير الصالحين سعيد بن المسيب، ولو استطردنا في الأحاديث لأطلنا، لكنها يعني شذرات من سير تلك السير الرائعة الجميلة. حينما بكته بنته قالت: قال يا بنيتي لا تبكين، والله ما فات أبوك تكبيرة الإحرام مع الإمام منذ 40 سنة. وعبد الله بن إدريس تبكي بنته زوجته عليه عند رأسه في فراق موته، قال: لا تبكين، والله لقد ختمت القرآن في هذا المنزل 4000 مرة. هؤلاء الرجال الذين عدوا للآخرة ورتبوا أنفسهم، البعض منا لربما خط الشيب في عارضه، بل ملأ الشيب وجهه ورأسه وما زال في غيه، نسأل الله السلامة والعافية. ما زال كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، عافانا الله وإياكم. ولذلك حينما يقرأ الإنسان سير الصالحين واقرأوا فيها، وسيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام هي أعظم السير صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحباب، الاستجابة أيضا من وسائل الثبات، والاستجابة لله وسيلة ثبات. إذا استجاب العبد لربه ثبته الله. تصور أن الله يدعوك ثم تقدم، ماذا سيكون الله لك؟ إذا تقرب عبدي، وما تقرب، إذا تقرب عبدي شبرا، وإذا تقرب عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. نعم، من وسائل الثبات. أخيرا أيها الأحباب، والوسائل كثيرة، لكننا لا نريد إطالة عليكم، الدعاء، والدعاء وسيلة ثبات عظيمة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب كان ذلك الرجل الذي لا يفتأ لسانه عن الدعاء وعن ذكر الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو يدرك أن الله يسمعه، وحينما يدعو يعلم أن الله قريبا منه، وحينما يدعو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله سيجيبه، وحينما يدعو صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سيوافيه بذلك إما ادخارا وإما أجرا وإما أن يجيب له الدعوة، فلا يقول أحدكم دعوت ولم يستجب لي. نعم، لأن هذا من الياس، بل ادعو الله دائما أن يثبتك على الحق، وإن الإنسان بحاجة ماسة أن يثبت على دين الله، لأن المتغيرات هذه مخيفة. نعم، الفتن التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لنا حينما قال في عرضها على الناس، يقول المؤمن هذه مهلكتي. وقد تكون مهلكة الإنسان يوما من الأيام أقل ما كان يتوقعه، فليحذر الإنسان وليكافح هذه المتغيرات بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله وقراءة قصص الأنبياء وسير الصالحين والمتابعة لها، وأيضا الاستجابة لأوامر الله. ولا تعجز، والله لن يمل الله حتى تملوا، لا تعجز، والمؤمن كيس فطن. نعم، كيس فطن، يعلم العاقبة، وإذا أدرك الإنسان العاقبة وعرف ما العاقبة وما النهاية وماذا سيكون حاله وماله إذا وقف بين يدي الله، وتذكر قوله جل جلاله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. إذا تذكر هذه العاقبة سيثبته الله ويعمل لها، يتذكر عاقبته من أي الفريقين سيكون. اسمع ماذا قال الله جل جلاله، اسمع ماذا قال ربك سبحانه وتعالى، لأن تذكر العاقبة من وسائل الثبات. يا أحبابي، الله سبحانه وتعالى يقول: وفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إلى جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذا تذكر الإنسان العاقبة يا أحباب ستكون وسيلة الثبات. تذكر من أي الفريقين أنت. أقول أيها الأحباب، نعم، ينبغي لنا ندرك هذا الأمر، الدعاء وسيلة ثبات على دين الله جل جلاله. قل يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ثبته الله، وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. اللهم يا حي يا قيوم ثبتنا على الحق. اللهم إننا في زمن تغيرت فيه كثير من الأمور، فنسألك ألا تغير حالنا إلى أسوأ حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا ننشد الثبات إلا منك، اللهم لا ننشد الثبات إلا منك، اللهم لا ننشد الثبات إلا منك. اللهم ثبتنا وأبناءنا وإخواننا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وهم على الحق حتى لقاك. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات، وما أنتم والله جالسين إلا في وسيلة ثبات، ثبتكم الله على الحق. وأسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذا الملتقى المبارك، وأن يجعل من بين أيديهم نورا ومن خلفهم نورا ومن أمامهم نورا. اللهم سددهم في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. بيض الله وجوهكم وستر عيوبكم وغفر ذنوبكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
لا فض فوك وليخسع شانوك، جزاك الله خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يحيى قلبك كما سعيت لإحياء قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله سبحانه أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما سمعتم أيها الأحبة، فإن المواعظ سياط القلوب، المواعظ سياط القلوب، يحيي بها الله جل وعلا قلوب عباده. ونسأل الله أن يثبتنا، فإن هذا المطلب هو أعظم مطلب. فإن الإنسان قد يعيش محسوبا على الإسلام في هذه الدنيا، ولكن عندما يلقى الله جل وعلا فإنه يضيع ما كان عليه، لأنه كان مضيعا في الدنيا يعمل بشيء من دين الله ويفرط في أشياء. فهناك قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا شيخ عبد الله، وأن يوفقك لكل خير. أيها الأحبة، بعد محاضرة الشيخ عبد الله تتفضلون لتناول طعام العشاء، ثم هناك محاضرة شبابية للشيخ يحيى ابن قرقر، وليلة غد بإذن الله جل وعلا ضيفنا هو الشيخ إبراهيم الزبيدي وفقه الله جل وعلا، وبعده الشيخ خالد الرياعي وفقه الله جل وعلا. قبل الختام أيها الأحبة، نشكر شركاء النجاح لهذا الملتقى، وهم الداعمون، الداعم الذهبي جمعية البر الخيرية بشعف جارمة، والداعم الفضي مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي وفقه الله جل وعلا، وكل من ساهم وكل من دعم نشكرهم شكرا جزيلا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. ثم نشكر وسائل الإعلام، وعلى رأسها مؤسسة مرافق النجاح لصاحبها الشيخ سلطان بن عبد الله الشهري وفقه الله جل وعلا، وهو المؤسسة الإعلامية الحصرية لنقل هذا الملتقى المبارك، ملتقى غايتي الثالث في عام 1435 هجرية. مؤسسة مرافق النجاح هي الناقل الحصري عبر عدد من القنوات، منها قناة دليل الإعلامية، وقناة برهان، وقناة درة، وقناة رؤى، وقناة القصيم، وقناة نايلات، وغيرها من القنوات. فنسأل الله جل وعلا أن يشكر سعيهم، ملاكها ومديريها ومهندسيها والقائمين عليها، كما نشكر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي شاركتنا نجاح هذا الملتقى. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه على كل شيء قدير. أذكركم أيها الأحبة بوقف بر الوالدين الذي تحدثنا عنه سابقا، وندعوكم ونكرر الدعوة مرة أخرى لدعم هذا الوقف الخيري. وهنا شيكات قدمت لهذا الوقف، وقف بر الوالدين، ونسأل الله أن يجعل من قدمها مفتاحا للخير مبلغا للشر، فقد بدأ بالخطوة الأولى، ويتبعها منكم بإذن الله جل وعلا خطوات إلى الخير. وجزاكم الله خير الجزاء، وجزى الله شيخنا الشيخ عبد الله الغامدي خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
غايتي عالي الراية، طيب الغاية ملتقى غايتي، طيب الغاية ملتقى غايتي. ملتقى غايتي.
قامة قائمة بالهدى قادمة، رفعة دائمة ملتقى غايتي، رفعة دائمة.